بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصدقات من هذا الكتاب، ومع باب الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. هكذا بوّب الحافظ المنذري رحمه الله. بدأنا هذا الباب من الدرس السابق، ونكمل اليوم إن شاء الله من الحديث 15 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حسين بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه، فأمر معاوية فكتب لهما ما سأل، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي:
نعم، أحسنت. هذا حديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب والترهيب 805، 805، حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه. القدم عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه، والأقرع بن حابس التميمي، هذان من شيوخ القبائل، هذا من شيخ من شيوخ بني فزارة، والثاني الأقرع من شيوخ بني تميم، ووراءهم أقوام عيينة والأقرع. فقدم إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، طلب مالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر معاوية فكتب لهما ما سأله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو أمر معاوية أن يكتب لمن عنده الصدقة أن يعطي، أن كتب لهما كتابين يذهب لمن عنده الصدقة ويأخذ هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كتب لهما ما سأل معاوية الذي كتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وهو رسول الأميين صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا أيضا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا برهان ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله عز وجل علمه هذا العلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. فعدم كتابته وعدم قراءته ليس فيه نقص، بل هو من عظمته صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب له ما سأل، فأما الأقرع كتب معاوية لهما ما سأل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، ذهب ليأخذ المال. وما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ يعني ماذا أعطيتني يا رسول الله؟ صحيفة المتلمس، هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل يعود عليه بنفع أو ضر. فأخبر معاوية، عيين أخبر معاوية، ومعاوية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. يبين له نعيينة ولهذه الأمة أنه لا يسأل أحد وهو غني عنده ما يغني، لا يطلب من الناس، لا يطلب الصدقات، لا يأخذ من الزكاة وهو غني حتى يستكثر من المال ومن الغنى، فمن يفعل ذلك فإنه يستكثر من النار، يستكثر من النار. مر معنا أيضا في درسنا السابق: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، حديث في درسنا السابق الذي رواه مسلم وغيره، وهذا فيه أيضا ضم السؤال لغير المحتاج. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليرثي ماله فإنما هي رد،
ليثري ماله، حسن الله، ليثري ماله. نعم.
من سأل الناس ليث
يعني ليكثر ماله،
ليثري ماله،
نعم، ماله،
ماله، فإنما هي ردف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم. والرضف هو الحجارة المحماة، فإنما هي رضف من النار ملهبة، حجارة محمية من النار، الذي يسأل الناس ليثرى ماله، ليكثر ماله، ليكثر ماله، ليكثر ماله، فهو لا غير محتاج، هو غني عنده مال كثير، لكن يسأل الناس، يطلب من الناس، فإنما هي رضف من النار، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. يقل من هذه الحجارة من النار، أو يكثر من هذه الحجارة المحماة في النار. حديث فيه وعيد شديد، وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، ليست للتخيير، هذه للتهديد، هنا للتهديد. فهذا أسلوب تهديد، لأن فيه ذكر النار سابقا، فحديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 806 أيضا فيه وعيد شديد. نعم.
وروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: جاء مال من البحرين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فحفن له، ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم. فحفن له ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم. فحفن له ثم قال: أزيدك؟ قال: نعم. قال: ابقما لمن بعدك. ثم دعاني فحفن لي، فقلت: يا رسول الله، خير لي أو شر لي؟ قال: لا، بل شر لك. فرددت عليه ما أعطاني، ثم قلت: لا، والذي نفسي بيده، لا أقبل من أحد عطية بعدك. قال محمد بن سيرين: قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يبارك لي. قال: اللهم بارك له في صفقة يده. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، في صفقة يده، يعني فيما يبيعه ويشتريه، لأنه كان يبيع ويشتري، فبورك لحكيم. هذا الحديث في سنده ضعف، هذا الحديث في سنده ضعف، لذلك صدره الحافظ المنذري، قال: روي، هذه صيغة تمريض في إشارة إلى ضعف هذا الحديث، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 491. نعم.
وعن أسلم قال: لي عبد الله بن الأرقم، أدلني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. قلت: نعم جمل، قلت: نعم جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحته تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، لما تقول مثل هذا لي؟ قلت: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. رواه مالك
رواه مالك في الموطأ وحديث صحيح موقوفا على عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه صحابي جليل. وهذا أسلم رحمه الله تابعي قال لي عبد الله بن الأرقم. وقد جاء أيضا عند البيهقي من حديث أنس بن مالك قال أتاني أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في مسجدي. قال وكان أكثر مال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحذى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، ما استطاع أن يحمل هذا الذهب عباس رضي الله عنه. فقال مر بعضهم يرفعه لي، قال لا. قال فارفعه أنت علي، قال لا. فنثر منه أنقص منه حتى يستطيع أن يحمله، ثم احتمله على كاهلي ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرسه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. هذه أصل القصة هي في الصحيح، أصلها قصة الصحيح في حديث مرفوع، لكن هنا جاء عن أسلم موقوفا على عبد الله بن الأرقم، عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. في يقول قال لي عبد الله بن الأرقم ادللني أرشدني على بعير من العطايا من جمار الصدقة من إبل الصدقة أستحمل علي أمير المؤمنين، أطلب من أمير المؤمنين أن يحملني عليه أن يعطيني إياه من إبل الصدقة. قلت نعم جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم الآن يبين ويعلم هذا التابعي انتبه، هذه الصدقات هي من أوساخ الناس من فضائل الناس من فضلات الناس مما زاد من أموالهم، فضلات الناس مما زاد وفضل من أموالهم. يبين الله انتبه. قال أتحب لو أن رجلا بادنا، رجلا سمينا في يوم حار عرق شديد غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته هذا المال بعد الحر الشديد من هذا الرجل السمين ماء مشوب بعرق هذا الرجل أو ساخ هذا الرجل. قال أسلم فغضبت وقلت يغفر الله لك لما تقول مثل هذا لي. قال عبد الله بن الأرقم إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. وأراد أن يذكر له هذا المثال أو هذا التشبيه حتى يشبه ويبين له انتبه، هذه الصدقات الزكوات أوساخ الناس ما فضل من أموال الناس يغسلونها عنهم، يعني يطهرون أموالهم بهذه الصدقة. نعم. حديث الذي بعده.
وعن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على صدقة، فسأله قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
هنا جاء الشاهد من أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح لغيره ذلك في القصة السابقة في الأثر السابق عن عبد الله بن الأرقم أخذ ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس، غسالة من الشيء ماءه الذي غسل به وما يخرج منه بالغسل، غسالة ذنوب الناس هذه الزكوات حتى يطهروا هم وأموالهم تطهر هذه الأموال بالصدقات بالزكاة. هذا الحديث صحيح لغيره. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 808 صحيح لغيره عن علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس: سأل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك، يعني يجعلك من العاملين على جمع الصدقات وجباية الزكاة. فسأله قال: طلب العباس رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يجعله عاملا على الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس، أنت أكبر من هذا الشيء يا عمي يا عباس. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم.
وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيع وأسر كلمة خفيفة، ولا تسأل الناس، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سقوط أحدهم فما
يسقط سوط أحدهم
يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم والترمذي.
يسقط سوط أحدهم، يعني هو يركب على الناقة أو على الحمار فيسقط عنه الصوت الذي في يده، فينزل من على البعير أو على الحمار، ينزل ليحمل الصوت الذي وقع على الأرض، لكن لا يقول للناس، يسأل الناس أعطوني الصوت وهو فوق، لا، خوفا من المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: لا تسألوا الناس، بايعوني على أن لا تسألوا الناس، لا تسألوا أحدا من الناس شيئا مهما قل، استغنوا بالله عز وجل عن ذل السؤال ومؤنته. فأخذوا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، لا يطلب من أحد. هذا أدب من أداب الإسلام. إذا كنت أنت قادرا ومستطيعا، لماذا أعطوني كذا، أعطوني ماء، أعطوني كذا، قم بنفسك وأحضر الماء وأشرب الماء، لا تطلب من الناس، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 809 عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، هذا شك من الراوي، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا حديث عهد ببيعة، بايعوه قريبا، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يبايعوا مرة أخرى. فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. يبايعون على عبادة الله وحده، إخلاص الدين كله لله، وخلع كل ما يعبد من دون الله عز وجل، والصلوات الخمس، تحافظوا على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها، تأدونها كما ينبغي، وتطيعوا، تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا، اسمعوا وأطيعوا للأمير المسلم. قال: وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس، لا تسأل أحد من الناس شيئا مهما قل، استغروا بالله عز وجل عن ذل السؤال. هذا أدب مهم جدا في ذم السؤال والطلب من الناس. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وأوثقني 7 وأشهد الله علي 9 أن لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة؟ إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا. قلت: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم عقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا سألت فأحسن ولا تسأل،
وإذا أسأت
فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة. رواه أحمد ورواته ثقات.
نعم، هذا حديث في الرواية الأولى، حديث أبي ذر رضي الله عنه في الرواية الأولى، وحديث صحيح، حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 810، قول أبي ذر: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ووثقني 7 وأشهد الله علي 7 ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا أسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. إلى هنا هو حديث صحيح. ثم بعد ذلك قال: وفي رواية، هنا حسن لغيره، هذا الجزء الثاني الذي رواه أحمد ورواته وثقات، حسن لغيره. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم عقل يا أبا ذر، ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. إلى هنا هذا حديث حسن لغيره. أما الأول الرواية الأولى فهو حديث صحيح في صحيح ترغيب 810، هكذا ذكر الألباني رحمه الله. والرواية الأخرى قال عنها حسن لغيره في نفس بنفس الرقم. الحديث الأول الصحيح يقول أبو ذر: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، يعني على 5 خصال أن أقوم بهن وأحافظ عليهن، وأوثقني 7، عاهدوا على 7 أمور أن يوفي بها وأن يتمها، وأشهد الله علي 7 أن لا أخاف في الله لومة لائم، أقول الحق لا أخشى فيه بطش سلطان ولا نقمة أمير. قال أبو المثنى: قال أبو دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ هذا في أول الحديث، بايعني وأضمن لك الجنة. قلت: نعم. وبسطت يدي يقول أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا أسأل الناس شيئا. هنا الشاهد، قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذ، فيعني أنك ما تطلب شيء من الناس، لا تطلب شيئا من الناس، ولا صوتك إن سقط منك وأنت على الراحلة حتى تنزل تأخذها أنت، لا تقول للناس أعطوني الصوت الذي وقع مني. هذه تعليمات الإسلام، لا تسألهم حتى أن يناولوك الصوت إذا سقط من يدك. وفي الرواية الأخرى قال، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم عقد، بعد أن بايعه قال: بعد 6 أيام سأعطيك شيئا يا أبا ذر، أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد، بعد 6 أيام. فلما كان اليوم 7 يقول أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، أوصيك أن تراقب الله في أمرك كله ما ظهر منه وما خفي. قال: وإذا أسأت فأحسن، إذا فعلت سيئة فأتبعها حسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك، إن سقط صوتك فلا تسأل أحدا أن يناولك إياه. ولا تغبضن أمانة، هاي وصية، اجتنب حفظ الأمانة عندك خشية أن لا تقوم بها تماما فتعذب على تقصيرك في حفظها. أدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر واجب، فلينتبه المسلم من هذه الأمانات، الأمانة على ناس، الأمانة على مسؤولية أناس في إدارة أو في قسم وغيره، هذه أمانة عظيمة يسأل عنها المسؤول يوم القيامة إذا لم يؤدها ولم يتقي الله عز وجل، إذا لم يتقي الله عز وجل فيها ويعدل بين الناس في هذه الإدارات وفي هذه الأقسام في الوظائف العليا، هاي مسؤوليات وأمانات كان السلف يهربون منها رضي الله عنهم لعظم المسؤولية أمام الله عز وجل. نعم.
وعن ابن أبي مليكة قال ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، قال فقالوا له أفلا أمرتنا فنناولكه، قال إن حبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا، رواه أحمد وابن أبي مليكة.
ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر، إذن الإسناد منقطع، إسناد فيه ضعف، إسناد فيه ضعف، لذلك ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 492، أيضا الحديث الذي بعده أيضا حديث ضعيف نقرأه لنعلم أنه ضعيف. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبايع؟ فقال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا يا رسول الله، قال على أن لا تسألوا أحدا شيئا، فقال ثوبان فما له يا رسول الله؟ قال الجنة، فبايعه ثوبان. قال أبو أمامة فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط صوته وهو راكب، فربما وقع على عاتق رجل فيأخذه الرجل فيناوله فما يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه، رواه الطبراني في الكبير.
هكذا رواه الطبراني الكبير، لكن في سنده ضعف، لذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب والترهيب 493. الحديث الأخير في درسنا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي، وأن جفاني، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق.
نعم، الحق وإن كان مرا يعني،
ونتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا، رواه أحمد والطبراني.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 811، 811، وهذا الحديث من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولهذه الأمة. يقول أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وصايا: بحب المساكين، عطف عليهم، الإحسان إليهم، وأن أدنو منهم، أقرب من المساكين، أجلس في مجالسهم، ضعفاء والمساكين والفقراء يجلس معهم، يذكرهم بالله عز وجل، يعينهم إن استطاع، هذه وصية. وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، إلى من هو دوني، أنظر إلى من هو أسفل مني، إلى من هو دوني في الغنى والجاه، فإن ذلك أدعى إلى معرفتي بنعمة الله عز وجل عليه، لا ينظر إلى من هو أعلى من في هذه الدنيا. هذا هكذا المسلم لا ينظر إلى من هو فوقه في هذه الدنيا ولا ينظر إلى من هو فوقه في هذه الدنيا إلى من هو أعلى منه. فإن الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلى منه في هذه الدنيا يحمله ذلك على ازدراء نعمة الله عليه واستقلالها والاعتراض على قدر الله، لماذا أنا عندي بيت واحد وفلان عنده أكثر، لماذا أنا عندي كذا وفلان عنده كذا أحسن مني. هذا لا يجوز في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه أن أنظر إلى من هو أسفل مني، أنظر إلى من هو أفقر منك، عندك بيت أنظر إلى من ليس عنده بيت، إلى من هو يسكن في الخيام وفي الملاجئ ليس عنده بيت، أنظر إليهم فتذكر نعمة الله عز وجل عليك. أنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك في هذه الدنيا. والوصية التي بعد قال وأن أصل رحمي وإن جفاني، يصل أرحامه وإن تباعدوا عنه وهجروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هو اللي يصل الأرحام، هذا هو الواصل. هذه وصية، أن أصل رحمي وإن جفاني وإن هجرني. قال وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر منها أيها المسلم وخاصة في زماننا. ومعناها لا حول ولا قوة إلا بالله براءة الإنسان من كل حول وقوة ذاتية، واعتقاد أن ما له من حول أو قوة فهو من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، على المسلم أن يكثر منها لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا سمع أمرا أو رأى شيئا يتبرأ من كل حول وقوة لنفسه، يعتقد أن ما له من قوة ولا حول إلا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله، لا حركة ولا تنفس ولا طعام ولا مشي ولا أي شيء إلا بأمر الله عز وجل بقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأن أتكلم بمر الحق وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، أن أتكلم بمر الحق نصيحة ولو لم يقبلها الناس ولو لامني الناس، لا تأخذني في الله لومة لائم، لا أخشى في قول الحق عتب عاتب ولا صولة ظالم، أقول الحق ولو كان مرا، أأمر المعروف وأنا عن المنكر. هذه وصايا. وآخر وصية قال ولا أسأل وألا أسأل الناس شيئا، هذه الوصية السابعة، لا أسأل لا أطلب من الناس شيئا. هذا هو الشاهد في ذكر الحافظ المنذري لهذا الحديث هنا، ما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده، هكذا بوب وأتى بهذا الحديث، حديث 24 من أحاديث هذا الباب، باب الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة، هذا من باب ترغيب في التعفف والقناعة، عدم سؤال الناس، عدم الطلب من الناس الحاجات، تعفف المسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأل عز وجل يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق الإسلام وبآداب هذا الدين العظيم. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير وصلاح لهذه الأمة، كما نسأل عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.